بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تنبيه لبيان نتيجة وثمرة الأقوال في المسألة، في مسألة المرة أو التكرار. فما هو الفرق العملي بين الأقوال الثلاثة التي ذكرناها في المسألة، وما هي الثمرة المترتبة عليها؟ الجواب: لو قال الآمر أكرم زيدا، فهنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن نكون من القائلين بالمرة ولا نقول بالتكرار، فأكرم المأمور زيدا مرة واحدة، فلا شك ولا شبهة في حصول الامتثال. ولكن هل يجوز له تكرار الامتثال بأن يكرمه مرة أخرى أو لا يمكنه ذلك؟ الجواب: لا يمكنه ذلك. لماذا؟ لأن الامتثال الثاني والفعل الذي أتى به مرة ثانية إما أن لا يقصد به الامتثال، وإما أن يقصد به الامتثال. فإن كان لا يقصد الامتثال فالإتيان بالفعل مرة أخرى لغو ولا فائدة منه. أما إذا قصد الامتثال فهو تحصيل للحاصل، لأننا افترضنا أن الامتثال حصل بالإتيان بالفعل في المرة الأولى، فغرض المولى تحقق وسقط الأمر بالامتثال الأول، فلا معنى للامتثال الثاني حينئذ، لأن الامتثال الثاني سيكون تحصيلا للحاصل، لأن الامتثال الأول حصل غرض المولى وأسقط الأمر، وإذا أسقط الأمر فالامتثال الثاني يكون امتثالا لأي شيء، أصلا محال ومستحيل أن يسمى امتثالا ثانيا، لأن الأمر سقط بالإتيان بالفعل في المرة الأولى. هذه هي الحالة الأولى، يعني إذا كنا من القائلين بالمرة. أما الحالة الثانية أن نكون من القائلين بالتكرار، وهذه الحالة الثانية لم يذكرها المصنف قدس سره، ولكن لا بد من ذكرها. إذا كنا من القائلين بالتكرار فلا شك ولا شبهة أن الإتيان بالفعل مرة واحدة لا يعد امتثالا، بل إذا أراد المكلف أن يمتثل فعليه تكرار العمل وتكرار الإكرام والإتيان به مكررا ومرات عديدة. ولكن السؤال هنا، ما هي الضابطة في مقدار التكرار؟ هل يكفي مسمى التكرار بأن يأتي بالعمل مرتين فيصدق مسمى التكرار، أو نتبع الصدق العرفي، يعني متى ما صدق عرفا أنه تم التكرار فقد حصل الامتثال وإلا فلا، أو لا، لا المسمى ولا الصدق العرفي، وإنما يجب على المكلف أن يكرر العمل إلى أن يأمره المولى بالكف والاكتفاء. هذا بحث بين الأعلام لم يتعرض له المصنف، والذي يهون الخاطب أنه في الواجبات الشرعية عادة الشارع المقدس تكفل ببيان مقدار التكرار كما في الصلاة والصوم وغيرها. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن نختار الرأي الذي قال به المصنف الرأي الصحيح، وهو أن صيغة الأمر لا تدل إلا على ذات الطبيعة، أما المرة والتكرار فلا دلالة للصيغة عليها. فهنا لو جاء المكلف بالعمل مرة واحدة فهل يعد ممتثلا أو لا يعد ممتثلا؟ الجواب: توجد صورتان، لأن المولى حينما يأتي بالصيغة ويقول أكرم زيدا، إما أن يكون في مقام البيان وإما أن لا يكون في مقام البيان. فهناك صورتان: الصورة الأولى أن لا يكون المولى في مقام البيان، بل كان في مقام الإجمال أو الإهمال. طبعا فرقنا سابقا بين الإجمال والإهمال، قلنا الإهمال يعني المولى ليس لديه أي قصد لا للإجمال ولا لإيضاح المطلب ولا للإطلاق ولا البيان ولا عدم البيان، أهمل المطلب أهمل المقام. أما الإجمال، لا، المولى والمتكلم قاصد وله غرض من إجمال الكلام، فإن كان قاصدا للإجمال وله هدف من الإجمال والغموض نقول هو في مقام الإجمال، أما إذا لا ترك الأمر على عوائنه ولم يبين، لا لأن لديه غرض في عدم البيان، بل ليس لديه غرض لا للبيان ولا عدم البيان، فهذا يسمى في مقام الإهمال. فإذا كان المولى ليس في مقام البيان بل كان في مقام الإهمال أو الإجمال وقال أكرم زيدا، فهنا لا يمكن استفادة الإطلاق، لأن الإطلاق إنما يستفاد إذا كان المتكلم في مقام البيان، وهذا المولى ليس في مقام البيان، فلا يوجد إطلاق. وإذا كان لا يوجد إطلاق فهل يعد ممتثلا المكلف بالإتيان بالفعل مرة واحدة أو لا؟ الجواب: القدر المتيقن من الخطاب، لأن من الواضح إذا لا يوجد إطلاق والمولى ليس في مقام البيان بل إهمال أو إجمال، فنرجع من إلى القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الاكتفاء من الطبيعة بالمرة الواحدة. أما ما زاد على ذلك فهو مشكوك، وإذا كان مشكوكا فنرجع فيه إلى الأصل العملي، والأصل العملي هو أصالة البراءة عن وجوب الزائد عن المرة الواحدة. لا يجب على المكلف الإتيان بما زاد على المرة الواحدة، وهكذا لا يحرم عليه، فالزيادة لا واجبة ولا محرمة بأصالة البراءة. فنكتفي بالقدر المتيقن وهو الإتيان بالعمل مرة واحدة، هذا في الصورة الأولى. أما الصورة الثانية اللي هي شنو الصورة الثانية؟ ما لو كان المولى في مقام البيان وانعقد للصيغة ظهور في الإطلاق، فماذا نستفيد من الإطلاق؟ هل نستفيد المرة أم لزوم التكرار؟ وهنا نطرح سؤالين: السؤال الأول، هل يحصل الامتثال بالمرة الواحدة، يعني أن تأتي بالطبيعة مرة واحدة، أو لا يحصل الامتثال؟ الجواب: لا شك ولا شبهة في حصول الامتثال بالمرة الواحدة، وذلك لأن المولى أمرني بذات الطبيعة ولم يقيدها بشيء، فالمولى يريد إيجاد الطبيعة، وقد ثبت في محله أن الطبيعة توجد بفرد من أفرادها، فيمكن أن أكتفي بوجود واحد للطبيعة ولا يجب علي أزيد من ذلك. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل يجب علي الاكتفاء بالمرة بحيث لا يجوز لي التكرار أو لا؟ يجوز لي أن أكرر العمل، والإتيان بمرة واحدة يحقق الامتثال، لكنه هل يجوز أن أكرر الامتثال أو لا يجوز؟ قد يتوهم عدم جواز التكرار لأن المولى حينما أمرني بإيجاد الطبيعة فقد أمرني بإيجادها بشرط لا من حيث الزيادة، وبما أن الامتثال حصل بالمرة الأولى فيحرم ولا يجوز الإتيان بالمرة الثانية. لأن الواجب هو إيجاد الطبيعة بشرط لا من حيث الزيادة، فيكتفي بالمرة الواحدة والزيادة غير جائزة. وقد يتوهم إمكان ذلك. يعني شنو إمكان ذلك؟ إمكان الإتيان بالعمل مرة أخرى. قد يتوهم إمكان ذلك. لماذا؟ وذلك لأن المولى أمرني بإيجاد الطبيعة وأطلق الخطاب ولم يقيده بالمرة ولا بمن ولا بالتكرار، وقد ثبت في محله كقاعدة عقلية أن الطبيعة كما يمكن أن توجد بفرد واحد كذلك يمكن أن توجد بأفراد عديدة، فالمولى أمرني بإيجاد الطبيعة فبإمكاني أن أوجد الطبيعة عن طريق فرد واحد، ويمكن أن أوجد الطبيعة عن طريق من؟ عن طريق مجموعة من الأفراد. فالتكرار ليس محرما بل هو جائز، لأن الطبيعة كما توجد بالمرة الواحدة هكذا توجد بالمرتين والثلاث مرات والعشر مرات. فلو أمر المولى وقال اعتق رقبة، فالعتق كما يحصل من خلال عتق رقبة واحدة هكذا العتق يحصل من خلال عتق خمس رقاب دفعة واحدة، كله عتق وكله محقق للطبيعة. إذن قد يتوهم عدم جواز التكرار لأن الطبيعة هنا بشرط لا من حيث الزيادة، وقد يتوهم جواز التكرار لأن الطبيعة كما توجد بفرد يمكن أن توجد بمجموعة أفراد. أما المصنف فيقول بلي؟ لأنه أطلق الخطاب يريد إيجاد الطبيعة، وإيجاد الطبيعة الحد الأدنى منه هو إيجاد فرد واحد، أما الزيادة فلا دلالة عليها بل قد تكون شنو مؤثرة. أما المصنف فيفرق بين صورتين، وقبل بيان رأي المصنف فنطبق هذا المقدار، نلخص المطلب سريعا. ما هي الفوارق والثمرات المترتبة على الأقوال؟ لو قال المولى أكرم زيدا كم حالة عندنا؟ كم حالة؟ ثلاث حالات. أن نقول بالمرة يعني صيغة الأمر تدل على الإتيان بالعمل مرة واحدة، فهذا يعد ممتثلا أو لا يعد ممتثلا؟ إذا أكرم زيدا مرة واحدة يعد ممتثلا. أما الزيادة والتكرار فهو جائز أو غير جائز؟ لا معنى له، لأنه إذا حصل الامتثال وسقط الأمر بالمرة الأولى فالإتيان بالعمل مرة ثانية يسمى امتثال عقيب الامتثال، وهذا مستحيل ولا معنى له لأنه تحصيل للحاصل. الحالة الثانية أن نقول بالتكرار، ولا شك ولا شبه حينئذ بأن الامتثال لا يحصل بالإكرام مرة واحدة بل لا بد من تكرار العمل، ولكن ما هي الضابطة في تكرار العمل؟ هل هي المسمى الصدق العرفي إلى أن يأمر المولى بالكف؟ هذا مطلب مختلف فيه. الحالة الثالثة أن نقول بما قال به المصنف يعني الرأي الصحيح، وهو أن صيغة الأمر لا تدل لا على المرة ولا على التكرار بل تدل على ذات الطبيعة، فحينئذ تجب علينا مرة أو يجب علينا التكرار؟ هل يكتفى بالمرة أو لا يكتفى؟ قلنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون المولى في مقام الإهمال أو الإجمال، أي لا ينعقد إطلاق للصيغة. في هذه الصورة ما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ أن نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن وجوب أداء العمل مرة واحدة، أما ما زاد على ذلك فهو مشكوك ونرجع فيه إلى أصالة البراءة. زين، أما الصورة الثانية أن يكون المولى في مقام البيان وينعقد إطلاق للصيغة، فحينئذ هل يكتفى بالمرة الواحدة ويحصل الامتثال أو لا يحصل؟ يحصل أو لا يحصل؟ نعم يحصل الامتثال، لأن المولى يريد إيجاد الطبيعة والطبيعة توجد بفرد من أفرادها. ولكن السؤال الثاني هو هل يجوز التكرار أو لا يجوز التكرار؟ قلنا قد يتوهم عدم جواز التكرار، وقد يتوهم جواز التكرار وقول المصنف اللي ما شرحناه لحد الآن. قال تنبيه: الامتثال عقيب الامتثال. يعني ما هو الفرق بين هذه الأقوال في مقام الامتثال وما هي الثمرة العملية؟ نقول توجد لدينا ثلاث حالات. الحالة الأولى: لا إشكال ولا شبهة بناء على القول بالمرة، أي الحالة الأولى إذا قلنا بدلالة الصيغة على المرة لا إشكال في الامتثال إذا جاء بالعمل مرة واحدة. زين، هل يجوز أن يكرر أو لا يجوز؟ هل يجوز أن يأتي بالعمل مرة ثانية أو لا يجوز؟ يقول لا إشكال، وأنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا، يعني أن يأتي به مرة ثانية. ليش لا يجوز؟ لأنه إما أن يقصد الامتثال وإما أن لا يقصد الامتثال، فإذا كان لا يقصد الامتثال فهذا لغو، وإن قصد الامتثال فهذا امتثال بعد امتثال وهو تحصيل للحاصل. لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون أيضا به الامتثال، يعني يقصد الامتثال، فإنه هذا تعليل لقوله لا مجال، فإنه من الامتثال بعد امتثال وهو محال، لأنه تحصيل للحاصل ولغو. إذا حصل الامتثال بالحالة الأولى فالحالة الثانية لغو، بل هو تحصيل للحاصل. أما على القول بالتكرار، قلنا لا يكفي الإتيان بالعمل مرة واحدة، وما زاد يجب أو لا يجب؟ يجب، ولكن ما هي ضابطة التكرار؟ اختلف فيها. هذه الحالة الثانية لم يذكرها المصنف. الحالة الثالثة: وأما على المختار، اللي هو شنو الرأي المختار؟ من دلالتها، دلالة من؟ صيغة الأمر على طلب الطبيعة من دون دلالة لا على المرة ولا على التكرار، فهناك صورتان فلا تخلو الحال من صورتين. الصورة الأولى: إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان، يعني لا يوجد عندنا إطلاق في مقام البيان لأن المولى لم يكن في مقام البيان بل كان في مقام الإجمال أو الإهمال، بل في مقام الإهمال أو الإجمال. هنا قلنا ايش قلنا؟ القدر المتيقن هو الاتيان بالعمل مرة واحدة، وما زاد على ذلك مشكوك، فنرجع فيه الى الاصل العملي. فالمرجع هو الاصل. طبعا متى يكون المرجع هو الاصل؟ مو بلحاظ المرة، لا، المرة هي قدر متيقن ولا نرجع فيه الى الاصل العملي، وانما الذي نرجع فيه الى الاصل العملي هو المقدار الزائد. هل يجب او لا يجب؟ يحرم او لا يحرم؟ نجري اصالة البراءة عن وجوبه وعن حرمته، فنقول لا هو واجب ولا هو محرم. زين، الصورة الثانية، واما ان يكون اطلاقها، اطلاق من؟ اطلاق الصيغة في ذلك المقام. يعني يا مقام؟ مقام البيان، فينعقد اطلاق للصيغة. فقلنا كم سؤال عندنا هنا؟ سؤالين. السؤال الاول، هل يتحقق الامتثال بالمرة او لا يتحقق؟ الجواب فلا اشكال، هذا جواب السؤال الاول، فلا اشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال. لماذا؟ لان المطلوب هو ايجاد الطبيعة، والطبيعة توجد بفرد واحد. السؤال الثاني، هل يجوز التكرار او لا يجوز التكرار؟ ايش قلنا؟ ماذا قلنا؟ قد يتوهم عدم جواز التكرار لانها بشرط لا، وقد يتوهم جواز التكرار لان الطبيعة مطلقة، والطبيعة كما توجد بفرد توجد بالافراد. والثالث، القول الثالث هو كلام المصنف، قال وإنما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها. يعني شنو عليها؟ يعني على المرة. يعني هل يجوز التكرار أو لا يجوز؟ قال البعض نعم يجوز، قد يتوهم جواز التكرار. لماذا؟ فإن لازما، هذا تعليل لجواز التكرار، فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها إذا كانت مطلقة، لازم ذلك هو الإتيان بالطبيعة مرة أو مرارا، لأن الطبيعة كما توجد بالمرة كذلك توجد بالمرات، وهذه قاعدة عقلية لا خلاف فيها، أن الطبيعة كما توجد بفرد هكذا توجد بمجموعة أفراد مرة أو مرارا، لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يقصى. هذا يا توهم في الحقيقة، توهم الأول والثاني، هذا التوهم الثاني، هذا التوهم الثاني. والمصنف أعرض عن ذكر التوهم الأول اللي هو شنو الأول؟ لا يجوز تكرار بشرط لا. والتحقيق، التحقيق أنه لا التوهم الأول صحيح ولا التوهم الثاني صحيح. لماذا؟ وذلك طبعا التوهم الأول يسكت عنه، لأنه واضح البطلان. من أين جئت أن الطبيعة بشرط لا إذا كانت هي مطلقة؟ فمن أين جئت أنها شنو بشرط لا؟ هذا لا دليل عليه، هذا القيد وهو بشرط لا، لا دليل عليه. أما التوهم الثاني فصحيح أن الطبيعة يمكن أن توجد بفرد ويمكن أن توجد بمجموعة أفراد، ولكن المراد من مجموعة الأفراد يعني دفعة واحدة. الطبيعة يمكن أن توجد بفرد واحد ويمكن أن توجد بعشرة أفراد، لكن هذه الأفراد شنو؟ دفعة واحدة، لا فردا بعد فرد، وإلا لو كان فردا بعد فرد لتحقق الوجود بالفرد الأول ولا داعي إلى الوجود بالفرد الثاني. وبعبارة أدق، نحن نفرق بين صورتين، الصورة الأولى أن يكون الإتيان بالطبيعة محققا للغرض الذي من أجله أمر المولى بإتيان الطبيعة، إذ من الواضح أن المولى لا يأمر بشيء إلا إذا كان ذلك الأمر لتحصيل غرض مترتب وغاية تترتب على الطبيعة. فإذا كان المولى يريد تحصيل الغرض، فالصورة الأولى أن يكون الإتيان بالطبيعة مرة واحدة علة تامة لحصول غرض المولى. فإذا كان الإتيان بالفعل مرة واحدة يحقق لنا غرض المولى، زين إذا تحقق غرض المولى تحقق الامتثال أو لم يتحقق؟ تحقق الامتثال. وإذا تحقق الامتثال سقط الأمر، لأن الأمر لتحصيل الغرض، وقد تحقق الغرض فسقط الأمر. وإذا سقط الأمر فلا معنى للامتثال مرة ثانية، لأنه من قبيل الامتثال بعد الامتثال، وهو تحصيل للحاصل، بل قد يكون المرة الثانية مخلة ومبطلة، كما في الركوع والسجود مثلا. من يريد أن يأتي بالركوع مرة أخرى هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. إذن الصورة الأولى أن يكون الإتيان بالفعل مرة واحدة علة تامة لتحصيل الغرض، وحينئذ يحصل الغرض بالمرة ويحصل الامتثال ويسقط الأمر، ولا معنى حينئذ للإتيان بالعمل مرة ثانية، لأنه تحصيل للحاصل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الغرض المطلوب نوع غرض لا يحصل بالمرة الواحدة، وإنما المرة الواحدة ليست علة تامة لتحصيل الغرض، كما لو كان الغرض له مرتبتان، مرتبة دنيا ومرتبة عليا، وكان الإتيان بالمرة يحقق لنا الرتبة الدنيا للغرض، ولكننا لا نحصل على المرتبة العليا إلا بالتكرار. إذن كم صورة عندنا؟ صورتين. وفي هذه الصورة الثانية إذا كان الغرض لا يحصل إلا بالتكرار، يجوز التكرار أو لا يجوز؟ يجوز التكرار ولا إشكال فيه. إذن في الصورة الأولى لا يجوز التكرار لأنه تحصيل للحاصل، وفي الصورة الثانية يجوز التكرار. خلي نضرب أمثلة للصورتين. أما الصورة الأولى اللي هي شنو الصورة الأولى؟ أن الغرض يحصل بالإتيان بالفعل مرة واحدة. نضرب له مثالين، مثال عرفي ومثال شرعي. أما المثال العرفي، لو كان المولى عطشانا وأمر عبده بجلب الماء ليروي عطشه، فجاء العبد بالماء وشرب المولى الماء وارتوى وزال عطشه، فهل هناك معنى لأن يأتي العبد بالماء مرة أخرى؟ هل هناك معنى؟ لا، لأن الأمر بجلب الماء غرضه رفع العطش، وقد ارتفع العطش فلا معنى للإتيان بالمرة الثانية. هذا مثال عرفي. المثال الشرعي الصلاة، ف فإن المولى حينما أمر بالصلاة فغرضه إيجاد طبيعة الصلاة. فإذا صليت مرة واحدة فقد تحققت طبيعة الصلاة، ولا معنى لتكرار العمل مرة أخرى. يعني أنت صليت صلاة الصبح فلا معنى أن تقوم مرة ثانية شنو وتصلي صلاة الصبح، لأن صلاتك الأولى قد حققت الغرض. هاي أمثلة علم للصورة الأولى. أما الصورة الثانية، هم مثال عرفي ومثال شرعي. أما المثال الشرعي، كما لو صلى الإنسان فرادى ثم أقيمت الجماعة، فأنا يجوز التكرار أو لا يجوز؟ يجوز التكرار. لماذا يجوز التكرار؟ تحصيلا للغرض الأعلى والأكمل، لأن الغرض الأعلى والأكمل لم يحصل بالصلاة فرادى، وإنما ستحصله بالصلاة جماعة، فيجوز التكرار. أما المثال العرفي، لو كان المولى يريد أن يتوضأ وأمر عبده بجلب الماء للوضوء، فجلب العبد الماء في الإناء، ولكن قبل أن يتوضأ المولى رفع العبد هذا الإناء وجاء بإناء آخر أفضل من الإناء الأول، أو مطلقا هسه أفضل لو مو أفضل، المهم رفع الإناء الأول وجاء بإناء ثاني، هذا جائز لو مو جائز؟ ولا إشكال فيه. إذن في الصورة الأولى في مثالها الشرعي والعرفي لا يجوز التكرار، وفي الصورة الثانية في مثالها العرفي والشرعي يجوز التكرار. قال: والتحقيق أن مقتضى الإطلاق أن قضية الإطلاق المولى أمر بشيء فله غرض، ولكنه جاء بالأمر مطلقا. فهنا عندنا صورتين. الصورة الأولى أن مقتضى الإطلاق إنما هو جواز الإتيان بها، يعني بالطبيعة، مرة واحدة في ضمن فرد أو أفراد. هذه العبارة في الحقيقة هي شنو تستبطن؟ تستبطن الرد على التوهم القائل بجواز التكرار، لأن الإطلاق إيجاد الطبيعة، وإيجاد الطبيعة مرة أو مرات. نقول لا، إيجاد الطبيعة مرة في ضمن فرد أو أفراد دفعة واحدة، يعني سواء جئت بفرد أو جئت بأفراد، لكن كلاهما يسمى مرة واحدة لأنه جئت به دفعة واحدة. فيكون إيجاد الطبيعة في ضمن الأفراد نحوا من الامتثال كإيجاد الطبيعة في ضمن الفرد الواحد، كما أن الإتيان بالفرد الواحد يعد امتثالا، هكذا الإتيان بمجموعة الأفراد يعد امتثالا، لكن بشرط أن يكون الإتيان بمجموعة الأفراد شنو؟ دفعة واحدة. لا جواز، هاي لا جواز عطف عليه من يعني على قوله إن مقتضى الإطلاق هو جواز الإتيان مرة في فرد أو أفراد، لا جواز الإتيان، يعني وليس مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بالطبيعة مرة ومرات. يعني شنو مرة ومرات؟ مرات يعني دفعات متعددة. لا مو هذا المقصود، المقصود فرد أو أفراد لكن دفعة واحدة. زين، هذا كلامنا كله طبعا مستبطن في الصورة الأولى، وهي أن يتحقق الغرض بالإتيان بالعمل مرة واحدة. قال: فإنه مع الإتيان بالطبيعة مرة واحدة، وكان الإتيان بالمرة علة تامة لحصول الغرض كما هو الصورة الأولى، فلا محالة يحصل الامتثال. ويسقط به يعني بالإتيان بها مرة واحدة يسقط به الأمر. على وين فيها صورة؟ في الصورة الأولى اللي هي شنو الصورة الأولى؟ الآن راح يبين فيما إذا كان امتثال الأمر علة. طبعا امتثال الأمر مرة واحدة. فيما إذا كان امتثال الأمر مرة واحدة علة تامة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل يا هو اللي يحصل الغرض الأقصى بمجرده يعني بمجرد من بمجرد الامتثال مرة واحدة فلا يبقى معه يعني مع ماذا الامتثال بمرة واحدة وحصول الغرض فلا يبقى معه مجال لإتيان الفعل ثانيا بداع امتثال آخر يعني لا يمكن أن يأتي بالعمل مرة أخرى. وماذا يقصد بالعمل مرة أخرى؟ الامتثال. فإن هذا تحصيل للحاصل. وهكذا لا يمكن أن يأتي بالعمل مرة أخرى ويعتبر العملين امتثالا واحدا أيضا هذا لا يمكن لأن الامتثال حصل بالعمل الأول فلا يبقى معه مجال لإتيان العمل ثانيا بداعي امتثال آخر غير الامتثال الأول أو بداعي أن يكون الإتيانان الأول والثاني امتثالا واحدا. لماذا؟ لما عرفت من حصول الموافقة وتحصيل الغرض بإتيانها يعني الطبيعة مرة واحدة وسقوط الغرض معها أو معه يعني مع الإتيان بالطبيعة مرة واحدة. فإذا سقط الغرض بالإتيان مرة واحدة ايش راح يؤدي؟ يؤدي إلى سقوط الأمر وسقوط الأمر بسقوط الغرض يعني بتحصيل الغرض. فإذا سقط الأمر فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا لا بامتثال ثان ولا شنو بكون الفعلين امتثالا واحدا لا الامتثال حصل بالفعل الأول. هذا كله في الصورة الأولى. أما الصورة الثانية وأما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض يعني شنو قصده؟ إذا لم يكن الإتيان بالطبيعة مرة واحدة علة تامة لحصول الغرض. لذلك ذكر كلمة الامتثال هنا فيه تسامح. ليش فيه تسامح؟ لأن كلمة الامتثال لا تصدق إلا في المورد الذي يحصل فيه الغرض. متى يحصل الامتثال؟ إذا تحقق الغرض. أما هو شو يقول؟ إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض. هو إذا لم يكن علة لحصول الغرض هذا لا يسمى امتثالا. لذلك المفروض يشيل كلمة الامتثال ويخلي مكانها الإتيان بالطبيعة. وأما إذا لم يكن الإتيان بالطبيعة مرة واحدة علة تامة لحصول الغرض إذا لم يكن علة مثاله العرفي كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتي بالماء ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا قبل أن يشرب أو يتوضأ فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر شنو؟ من الماء. هسه أحسن من الفرد الأول كما لو كان الفرد الأول مثل ماء حار وأراد أن يأتي له بماء بارد مثلا بل مطلقة يعني شنو مطلقة؟ يعني حتى لو كان الإتيان الثاني ليس أحسن من الفرد الأول بل مساوي أو أدون فلا يبعد صحة التبديل إذا كان أحسن منه بل مطلقا كما كان له ذلك قبل الإتيان الأول. يعني قبل الإتيان الأول يجوز له الإتيان بالأحسن أو بغير الأحسن هكذا يجوز له الإتيان مرة أخرى بالأحسن أو ليس بالأحسن كما كان له ذلك قبل الإتيان الأول، على ما يأتي بيانه وتفصيله في بحث الإجزاء إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.